بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة النور، مع هذا النور العظيم، ولعله من الموافقات الطيبة أن يتوافق درس اليوم في التفسير مع ما أيضا مع درس الفقه في الموضوع الذي تحدثت عنه قبل قليل. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يمنع من الوقوع في الجريمة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ذكر ما يعالج ويخفف من الدافع للنظر، وهو الزواج، وهو علاج وقائي وشرعي ومستهدف كما قلنا، وهو من الضرورات التي الخمس التي ذكرت لحفظ النسل ولحفظ العرض. ولهذا جاءت هذه الآيات. هذه الآيات أيها الأخوة نجد فيها من ظلالها أن الإسلام لا يعمد من أجل أن ينشئ مجتمعا نظيفا على العقوبة وحدها، بل إنه يبحث عن الوسائل لتحقيق ذلك، منها الوقاية. فبدل أن يكون أن الرجل إذا وقع في الزنا أقيم عليه الحد ويجب أن يقام عليه الحد بشروطه المعتبرة، هو يحاول أن يمنع الوقوع في الزنا. فلذلك هنا المنع من وقوع الجريمة قبل إيقاعه، لكن من لم ينفع معه المنع والوقاية وأبى وأصر إلا أن يقام عليه الحد، يقام عليه الحد. فهذا هنا إذن لما قالوا أنكحوا الأيام، علاج لتغض بصرك حتى ما تقع في المحرم، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهذه مقدمة المهمة. فاختلف القراء في قوله والصالحين من عبادكم أو من عبيدكم، على قال الفراء ويجوز وإمائكم من نصب أيضا وإمائكم عطفا على الصالحين والله أعلم. التفسير وأنكحوا الأيام، يقول الإمام القرطبي: وأيام مقلوبة من أيم، والخطاب هنا للأولياء والحكام، وهو قالوا الأيم هو من لا زوج له من الرجال والنساء بكرا كان أو ثيبا، فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم، أي لا أتزوج. إذن هو من لا زوج له، سواء كان تزوج ثم طلق أو مات زوجته أو مات زوجها أو من لم يتزوج إطلاقا، يسمى الأيم. والخطاب هنا للأولياء الحكام، أمرهم الله بتزويج الأيام، نعم، فاقتضى ذلك النهي عن العضل سواء. فالخطاب للحكام ولأولياء البنين والبنات، وهذا مع كل أسف الواقع الآن، كم من العضل يقع من بعض الآباء لبناتهم. ولذلك ذكر العلماء من استنباط من هذه الآية، استنباط فقهي، وهنا الاستنباط، قالوا إن في هذه الآية دليل على اشتراط الولي، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقط رحمه الله. أما الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والأئمة كلهم على أنه لا بد من الولي، ليورد أيضا لا نكاح إلا بولي. قالوا هذه الآية والخطاب للأولياء وأنكحوا الأيام، فهو خطاب لهم، ما قال أيها الفتاة انكحي نفسك كما هو في عند الأحناف، فأي منكم. قال العلماء قصد به الأحرار، وقيل إنه يشمل الأحرار وغير الأحرار. وإمائكم قالوا لكن لوجود العطف هنا فإن الأول يقتد به الأحرار وغير يقتد به الإماء والله أعلم. قالوا والصالحين من عبادكم وإمائكم، قال بعض العلماء الذين يصلحون للتزويج، والصالحين هنا أي يصلحون للتزويج، وقيل الصالحين هم من الصلاح. قالوا فمن باب أولى أن ينكح ويزوج الأقل صلاحا، لأن الأقل صلاحا سيكون أدعى فتنة ووقوع في المعصية. فإذا كان أمر الله بتزويج الصالحين أي من فيهم الصلاح على القول الثاني فغورهم من باب أولى عكس، لأن الذي يكون أضعف. ولهذا على بعض الآباء الذين يلحظون من بعض أولادهم أنهم تقصيرا لا يقول لا الولد ما صلح إلى الآن لا أريد أزوجه، بل زوجه حتى يصلح بإذن الله، لأنه ربما غير الصالح غير المستقيم يكون وقوعه في الجريمة أو غيره أقرب وأدعى، بينما الصالح والمستقيم أبعد. فإذا كان الله أمر بإنكاح الصالحين على القول بأن المقتول الصلاح ولا صلاح دينه وهو قول وجيه، فغيرهم قالوا من باب أولى. فإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه الآية من أعظم الآيات أيها الأخوة للذين يحتجون لعدم الزواج أنا ما عنده شيء. اختلف العلماء هل هذا وعد من الله جل وعلا لهذه الآية سيأتي بيانه أو ليس وعدا في هذا الجانب. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني الذي لا يجد يقول قدر على النكاح الآن ينتظر ويبتعد عما حرم الله، ويدخل فيها البعد عن أيضا الاستمناء أو ما حرم الله جل وعلا، وهو من الاستعفاف حتى يستطيع أن يتزوج. وإذا سيأتي بعد قليل إشارة كيف نجمع بين الآيتين أن فيهما منهما التعارض والله أعلم. فقال وليستعفف وليجتهد في العفة وتحصيل أيضا الزواج كذلك. وذكروا أنه لا يجوز له أن يستخدم ما يخفف شهوته. وهنا وقفت اليوم على كلام جميل جدا لبعض الأطباء، لأن البعض يقول إذا كان الإنسان عنده قوة الشهوة يذهب إلى الأطباء يعطونه أدوية تخفف شهوته. فوجدت كلاما لبعض الأطباء يقول الأدوية المستخدمة في تخفيف الشهوة قد تؤدي إلى قطعها وقد تؤدي إلى إضعاف الإنساب، فيحذرون من استخدامها. وهنا قاعدة أخرى فائدة لكم عامة أعجبتني أشار إليها لم تخن الذاكرة شيخنا الشيخ محمد في باب الحيض أو غيره. كل شيء يمنع شيئا أجراه الله على سبيل العادة فضره محقق، ضرره محقق أو غالبا. مثل المرأة التي تريد أن تمنع الحيض تقول حتى أصلي العشر، فنقول لها لا دعيه أنت قد كتب لك الأجر، لأنك تمنعين اسمها عادة شيء أجراه الله وكتبه على بنات آدم، فأنت تمنعين شيئا طبيعيا، وكل شيء يمنع من طبيعته له آثاره السلبية. صحيح قد تقول الطبيبة لها لا أبدا ليس لها آثار، قالوا ليس لها آثار ظاهرة أو سريعة، لكن على المدى وكثرة الاستخدام يكون لها آثارا. إذن كل شيء أجراه الله على طبيعته فمنعه أو تعويقه بأي وسيلة كانت إلا لظرف أو طارئ أو ضرورة فإنه يؤثر فيه. هذه قاعدة مفيدة. هنا إذن قالوا استخدام، ذكر العلماء قديم الكافور مما يضعف الشهوة، قالوا بل ثبت أنه قد يقطعها أحيانا. فهنا جاء ذكر الأدوية التي توضع الآن أحيانا أو يستخدم البعض. نحن لا نتحدث عن حالات استثناء مرة أخرى ولا أتحدث عن حالة ضرورة، كل قلت لكم هذا خارج الحكم، الضرورة تبقى ضرورة والاستثناء، لكن نتكلم عن الوضع الطبيعي وأن ندمي الإنسان على شيء من ذلك والله أعلم. اختلف العلماء في أيضا سيأتي الآن في حكم الزوج. فاختلف العلماء هل هذا وعد من الله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال الرازي الأصح أن هذا ليس وعدا من الله بإغناء من يتزوج، بل المعنى لا تنظروا إلى فقر من يخطب إليكم أو فقر من تريدون تزويجه. هذا كلام الإمام الرازي، ولكن القول الراجح وهو القول الصحيح خلاف ما قاله الرازي، فقد روي عن قدماء الصحابة ما يدل على أنهم رأوا ذلك وعدا من الله. عن أبي بكر قال رضي الله تعالى عنه أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى، وفيه انقطاع. وعن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم مثله، قال ابن عباس التمسوا الرزق بالنكاح، وشكى رجل النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة فقال عليك بالباء، وهذا قيل فيه قصة لا تثبت. وقال طلحة ابن مطرف تزوجوا فإنه أوسع لكم في رزقكم، فإنه وأوسع لكم في أخلاقكم ويزيد في مروءتكم. طيب هنا يأتي سؤال، فنحن نرى من كان غنيا فيتزوج ويصبح فقيرا. فالجواب عنه أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم، والمطلق محمول على المقيد. ثانيا أن اللفظ وإن كان عاما إلا أنه قد يكون خاصا في بعض المذكورين، لأن البعض قد تكون هناك حوائل تمنع من تحقيق هذا الوعد، كعدم اليقين أو عدم الثقة أو نحو ذلك. ثالثا أن يكون المراد بالغنى هو العفاف، والله أعلم. ففي مسألة فقهية، هل يملك العبد أو لا من هذه الآية، خلاف بين العلماء لا أقف عنده. يقول الإمام الشنقيطي: فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار والعبيد بأن الله يغنيه، والله لا يخلف الميعاد. ثم ذكر هذا الحديث وهذا الوعد، وقال ثم سرد الآيات التي وعدت بالرزق لمن أطاع الله واتقى، إلى أن قال: والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغناء هو الذي يريد بتزويجه أو بتزوجه الإعانة على طاعة الله بغض البصر وحفظ الفرج، كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، الحديث حديث ابن مسعود. نعم، فالذي يريد من التزوج هو أن يعف نفسه، ليس لمجرد الشهوة، وإن كانت مقصودة، أن تعينه على طاعة الله، فهذا يعان، هذا وعد الله، وعد الله لا يتخلف. أما إذا اختلفت نيته أو شك في صدق وعد الله جل وعلا، فربما هنا يكون فيه سبب من الأسباب. من الدروس المستفادة في هذا الدرس، نختم بها هذا الدرس: أولا، حكمة النكاح، كما بينا سابقا في الدرس الذي قبل الأذان، أن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية التي خلقها الله في الإنسان، وهو تحقيق للسكن، والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا من آيات الله جل وعلا. أيضا امتثال أمر الله جل وعلا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وعدم الزواج. يقول الصحابة: ولو أذن لنا لاختصينا. وعندما قال أحد الصحابة من الذين جاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم: وأما أنا فلا أتزوج النساء، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب، ثم قال: وأتزوج النساء، مع الحديث الطويل كما تعلم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك فيه كتاب لشيخنا الشيخ أبو غدة رحمه الله، درسنا في كلية الشريعة، والشيخ له منهج معين لا أريد أتحدث عنه، لكن له العلماء العزاب، وذكر كبار العلماء الذين لم يتزوجوا، فرد عليه أيضا شيخنا العلامة الشيخ بكر أبو زيد بكتاب قوي بيّن فيه خطأ هذا المنهج، لأن الذي يقرأ كتاب الشيخ أبو غدة رحمه الله يشعر أنه كأنه يشجع، أو أن كبار العلماء قد لا يتزوجون، وقد ذكر علماء معروفين كالإمام الطبري وشيخ الإسلام وغيرهم لم يتزوجوا، وبين أن هناك أسباب أخرى معينة. فرد بكر أبو زيد رحمه الله كان ردا قويا ومبينا، وأن الأصل هو الزواج امتثال، ولذلك يقول الصحابة: لو أذن لنا لاختصينا، والأنبياء كانوا يتزوجون. أيضا فيه تكثير الأمة الإسلامية، وهو غرض: يتزوج الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا النكاح يتعارف الناس ويكون شيعا، ويكون وهو الذي خلق، بين الله جل وعلا في سورة الحجرات: جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. حصول الأجر والثواب، النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، أيضا الاستعفاف، إعفاف الزوجة، إعفاف نفسك، أيكون لأحدنا أجر يقضي شهوته ويكون له فيه أجر؟ قال: نعم. لما تعجب الصحابة إن واحد منا يقضي شهوته، يا رسول الله يكون له أجر؟ ليس له أجر فقط لأنه أعف زوجته، بل أعف نفسه. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرم أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك. فإذا أنت تكتب الأجر العظيم في الزواج، يصعب حصر هذا الأجر العظيم. أيضا المحافظة على الإنساب يا أخوان والسلالة. الآن لاحظوا، يختلف الآن في الخيل التي معروفة سلالتها والتي لا تعرف سلالتها، قد يختلف السعر بمئات الآلاف، قد يدخل خانة الملايين، وتجد أن الفرق أن هذا الخيل معروف سلالته، فما باله في عالم الحيوان، فما بالك بالإنسان. ولذلك قلت في قبل قليل: وجود اللقطاء، وجود في العالم الغربي هذا المحرم شيء عجيب. يوم من الأيام كنت في مجلس، فقال أحد الأخوة من درس الغرب إن البعض من الغربيين، شوف العبارة، يتزوج بابنته. فرد عليه أحد المشايخ قال لا، هو يتزوج ببنت زوجته. نعم، والمعنى واضح، قد لا تكون بنته، قد تكون زوج أي إنسان مع زوجته، لأن الإنسان لا يقرب، حتى بعض الحيوانات يقال لا يمكن أن يأتي ابنته، فهو يتزوج بنت زوجته، معناه أن الأنساب مختلطة، وهذا كان موجود في الجاهلية معروف، كان يأتون بعشرة من الرجال عند المرأة حتى يلحق الحاق الولد. فجاء الإسلام وأقر الزواج الصحيح. فإذا في حفظ الأنساب، سلامة المجتمع يا أخوان من الحلال والفساد الاجتماعي والاتصال المحرم. الآن مع الانفتاح العالمي وسهولة السفر، تعرفون قضايا، وأنتم تسمعون القضية الأخيرة التي نحن ما نتهم أحدا، لكن قضايا الإجل أعظم أسبابها، في أسباب طبعا، أعظم أسبابها هو الزواج الاتصال المحرم، الزنا والعياذ بالله. وما فشى الزنا في قوم إلا ظهر فيهم من الأمراض ما لم تكن في من قبله. الآن ما كانت الإجل معروفة، لأنه فشى الزنا عند كثير من الناس وفي كثير من البلدان، حتى في نسب عالية في بعض الدول التي مرتع للسياحة أجريت إحصاءات كما حدثني بعض المشايخ على بعض الثانويات، ووجدوا نسبة العفة أقل من نسبة البكارة، يعني نسبة فضل البكارة، البكارة نسبتها أقل من، بسبب ماذا؟ بسبب هذا القضايا التي تجري في كثير من البلاد. فلذلك هنا حفاظ على سلالة المجتمع، على نقاوة المجتمع، على أيضا طهارة المجتمع، على سلامة من الأمراض التي يقال الآن مستعصية مثل الإيدز وغيره، فضلا أمراض كثيرة تصاحب الاتصال المحرم. ويكفي أنه محرم، ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فاحشة وساء سبيلا، فيبتعد عنه كما بيّن الله جل وعلا. ما يتعلق بالزواج بالسكن الروحي، ومرة أخرى الزواج أيها الأحبة ليس لمجرد الولد فقط كما يفهم البعض، وقصة طبعا طريفة بس تقرب المعنى. يقولنا رجل عاش مع زوجته ورزقهم الله أولاد، لما تزوج وخلصه قال إيش رأيك كل واحد يروح لهاله، خلاص انتهت المهمة العيال وخلاص. هذا غير صحيح. الآن معروف عندنا آباء وأمهات والله علاقات بعض من بعض أقوى من أول ما تزوجوا، تجد أعمارهم بالسبعين والثمانين وبينهم حب وبينهم ود. أعرف رجل وامرأة تجاوزوا الثمانين، والمرأة إحدى قريباتي، فزرتها بعد موت زوجها بسنتين أو ثلاث، أنا أزورها لكن أقصد هذه القصة من زيارتي لها، قالت لي بالحرف الواحد، وتوفيت بعد ذلك رحمه الله، لم أكن أتصور أنني سأفقد أبا فلان كما حدث لي، وهم فوق الثمانين بقوة علاقاتهم، أصغر أولادهم يمكن عمره 40 سنة أو 50 سنة. إذن هذا الصحيح الزواج، السكن والراحة والألفة والمودة، وليس مجرد قضاء الشهوة أو مجرد أنه يحصل على أولاد، وإن كان مقصود هذا والحصول على الأولاد مقصود، لكن الله سبحانه وتعالى قال لي تسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل مودة هذه الرحمة تبقى ما تنتهي بانتهاء الولد، ولا فقط بالحصول على الوطر؟ فإذا هذا معنى عظيم نحتاج إليه، لأنك إذا سكنت في البيت مرة أخرى أؤكد ستنتج في عملك، ستنتج في وظيفتك، ستنتج في دعوتك، ستجد الراحة النفسية، قد تتجنب كثير من الأمراض من الضغط والسكري وغيرها، من أسبابها أحيانا ضغوط البيت كما تعلمون. فإذا الزواج له هدف كما بيّن الله جل وعلا، فبالإضافة إلى حد من انتشار جرائم المخدرات وغيرها، وخطورة العزوف عن الزواج كما بيّنت، خطر دنيوي وأخروي، وخطر صحي كما تعلمون، وخطر خلقي ونفسي أيضا، وخطر اجتماعي، وخطر اقتصادي، كلها أخطار عظيمة بسبب العزوف عن الزواج. فمما يوقع الآن من تأخر الزواج أيها الأخوان، غلاء المهور والتفاخر بها، وفي الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي. فهذا حديث عظيم جدا. فغلاء المهور مشكلة. تكاليف الزواج الآن ثبت الآن أن بعض الزواجات أكثر من المهر، أحيانا يكون المهر 40,000، وتكلفة الزواج أي وليمة الزواج قد تصل 50,000 أو 60,000 أو 70,000. طلعت على مشكلة جديدة ما بعد الزواج ورفقات السفر وما يسمى بشهر العسل، وهو أحيانا يرجعون وقد تطلقوا أو ضاع. يا أخوان، آخر ما سألنا أمس تجد سؤال: هل يجوز أن يضع الزوج عند الزواج كعكة كبيرة فيها صورة الزوج والزوجة؟ أعوذ بالله، كيف نستقبل زواجاتنا بما حرم الله؟ تصوير المرأة لا يجوز إلا لضرورة. كيف استهان الناس بهذا الأمر؟ فإسراف وأشياء وغير ذلك. فهذا كله مما يحول دون الزواج ويؤخر الزواج. نفقات باهظة، أعرف أناس يجمعون أموالا من الزكاة ثم بعد الزواج يذهبون يسافرون خارج المملكة. لا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز إذا علم الإنسان أنهم سيفعلون هذا أن يساعدهم من الزكاة. ما يجوز، ليست لهؤلاء الزكاة. والزكاة يا أخوان لله ليست لك تتصرف فيه كما تشاء. أن تنفق من مالك أنت من باب الصدقة والهدية فيما يجوز، أيضا فيما يجوز. أما الزكاة فلا، يجب أن نتحرى فيها في هذا الجانب. أيضا هناك الدعاوى عائق الدراسة وهي حجة الحقيقة يتذرع بها الآن البنين والبنات، ويجب أن تكون عونا ومساعدة على هذا الأمر. فمن أسباب الزواج عدم مصارحة خاصة الفتيات أهلهن بموضوع الزواج، ولا بد البحث عن حل لهذه المشكلة. فموجود التأثر بالعالم الغربي مع كل أسف، ومحاربة تعدد الزوجات مع أنه حكم شرعي، بل بعض العلماء قال إنه هو الأصل لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الآن البيوت مليئة 40 و45 و35 أعمارهن بسبب الحرب الإعلامية الشرسة على من يعدد، وهذا له آثار اجتماعية خطيرة جدا واقعة الآن، مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف منهج القرآن. القضية عندي ليست هو الأصل أو غير الأصل، لا أتكلم عن هذا من ناحية فقهية، لكن واقع الآن خلال 50 سنة والإعلام يطرق هذا كأنه جريمة من الجرائم، وهذه مصيبة أيها الأخوة. يحدثنا أحد القضاة في دولة أخرى ليست المملكة، وهو قاض شرعي، كان عندهم قضاء شرعي مع كل أسف ألغي الآن، يقول: جاءت امرأة تشكو زوجها وقد تزوج عليها وتطلب الطلاق. فقلت لها: يا أختي احمد ربك أن زوجك تزوج، وليس ربما بعض الناس الذين يقعون فيما حرم الله. قالت: لا، أهون أهون، يعني الوقوع فيما حرم الله أهون عليها من أن يتزوج عليها. ما الذي أوجد هذا؟ ما هو؟ هو الإعلام الفاجر. في دولة عربية كانت تحكم الطاغوت والحمد لله انتهى حكمهم، والآن هي من الدولات اللي يقيم فيها هذه الثورات، رجل تزوج امرأة سرا وممنوع في القانون، جاءوا وحاكموه وسيحكم عليه حكم شديد جدا. فواحد قال له: تريد تتخلص؟ قال: نعم. قل هذه بصراحة ليست زوجة، بس أنا قلت لزوجتي إنها زوجة من باب ولا هي خليلة. فلما قدم وادعي عليه قال: صراحة أنا مضطر أقول، كنت أنا لم أتزوج، لكن لو قلت لزوجتي إنها خليلة كان سارت له، فقلت زوجة. فحكم القاضي ببراءته. نعم يا شيخ، موجود هذا والبلد معروف. القضية يا أخوان هنا هذا إعلام الفاجر الذي الآن غير سلوك الناس وقناعات الناس، وأصبحت المسلمات تطرح في المجالس والمنتديات مع كل أسف. تقول إنسان: قال الله قال رسول، يقول: لا، أنا قناعتي كذا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أيضا انتشار البطالة وضعف الوازع، دعوة الفقر، كل هذه أسباب، مع أنه ورد في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، مع الآية التي أمامنا: من هم يا رسول الله؟ المجاهد في سبيل الله، والكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. فروه الترمذي وحسنه الألباني أيضا. وتكلم الشيخ عن حكم الزواج أخيرا لأن الوقت انتهى. ما حكم الزواج؟ قال العلماء: تحف به الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون محرما. فقط الأصل فيه الوجوب، نقول باختصار الأصل الوجوب إلا إذا وجد مانع. قد يقول قائل: طيب متى يكون محرم؟ الزواج يكون محرم؟ قالوا: نعم، يكون محرما إذا كان الإنسان في دار الحرب، في دار الحرب، أو أن إنسان يعرف أنه ليس عنده قوة إطلاقا ويغش الناس ويتزوج ابنتهم، أو أن عنده مرض يعرف أنه يؤثر إذا تزوج بالمرأة ويثبت طبيا ذلك، هذا يحرم عليه. وإلا فالأصل حقيقة أن الأصل في الزواج هو الوجوب، وقد ينتقل الاستحباب بمسائل أخرى. لضعف لضيق الوقت لا أستطيع أن أسترسل في هذا الموضوع، ولا الزواج مسؤولية اجتماعية. بقيت نقطة أخيرة. طيب، قد يسأل سائل، اسمحوا لي على هذا الاختصار، كنت أتمنى أن يأثر، لأن لدي مسائل كثيرة في الموضوع وأريد يكون كلمة واحدة. طيب، قد يقول قائل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. بينما الآية التي بعدها، الآية التي تقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب، أليس في الأولى وعد من الله أنه يغنيهم؟ وقد يفهم، أقول قد يفهم الثانية، أنه لا يستعفون حتى يغنيهم الله. وجدت أن الآيتين في سياق واحد. الآية الأولى تبين أن الله سيغني من كان فقيرا، كما بينا الكلام الصحابة وغيرهم. وأنكحوا هنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الثانية تأكيد، كأنه قال: طيب، سيغنيهم الله من فضله، لكن قد لا يكون مباشرة، قد يحتاج إنسان ينتظر سنة سنتين حتى يتحقق الشرط، فعليه بالاستعفاف والبعد عما حرم الله، فهي تؤكد أن الله سيغنيه. اتضح المراد؟ فكأنه يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله. فهو لا يزال يؤكد أن الله سيغنيهم، لكن قد يحتاج شيء من الوقت، يحتاج شيء من الصبر، من المجاهدة، من أخذ الأسباب إلى غير ذلك. لا يتصور الإنسان في الآية الأولى أنه مباشرة. نعم، قد يكون مباشرة أحيانا، يرزق الله يأتي شخص ويساعده، كما يحدث في بعض القبائل. إذا ما عرفوا أن فلان يريد الزواج، لو ما عنده شيء بدأت العانية كما يقولون، بدأت المساعدة. هذا يغتني أكثر مما يحتاج إليه أحيانا، وأحيانا لا. طيب، اللي ما رزقه الله نقول: سيرزقك الله، اطمئن. حتى وهنا حتى غائية، أي أن الله سيحقق غناه، بس عليه بالصبر والتحمل والاستعفاف، وألا يكون تأخر الزواج حتى يتم الغنى سببا لانحرافه. وهنا يقع فيه الإشكال، وهنا يقع ربما بعض الناس ويتصور أنه. على كل حال، الحديث ذو شجون مع هذه الآيات، ولدي موضوعات تتعلق بها، لكن أحببت أن أختصر هذا الكلام. فعلينا أن نبادر، وبالذات على الأخوات، أن نراعي اللخ بتزويج بناتنا، وأن يسعى البعض لفك أثر هؤلاء البنات. الأب يحاول أن يعرض على بناته على غير. عمر رضي الله تعالى عرض، وغيرهم عرضوا، وهم كبار الصحابة، وصاحب مدا كما تعلمون أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، لا حرج في ذلك. ومع ذلك، إذا كان الإنسان يخشى من المجتمع وما حول، يستطيع أن يوصي بعض الناس. الأم توصي، البنت تستطيع تكتب مع بعض أخواتها أو بعض زميلاتها من يدل عليها، إلى غير ذلك، حتى نحل هذه المعضلة الموجودة الآن في المجتمع، أصبحت تشكل مشكلة كبرى، العنوسة كما يقال. لها أسباب كثيرة، ليس هذا وقت الحديث عنها، وإن كنت أشرت، ومن أسبابها الإعلام، لكن علينا أن نسعى لهذا، وعلى الشباب أن يبادروا الزواج. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم في الشام، ادعوا لهم بالنصر والتثبيت وتوحيد الكلمة والنصر على أعدائهم، وإخوانكم في فلسطين والعراق وفي بورما وفي مالي وفي غيرها من بلاد المسلمين، ادعوا لهم في سجودكم وقنوتوا لهم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما يعدنا يوم الثلاثاء بإذن الله في درس التدبر مع سورة الإخلاص، وربما مع سورة المسد في جامع الراجحي بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.